بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند قوله رحمة الله عليه: كتاب القضاء وغيره. قال: الترهيب من تولي السلطة والقضاء والإمارة، سيما لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. طبعا هذا الكتاب كتاب عظيم، قال: كتاب القضاء وغيره. والقضاء في واقع الأمر مما لا بد منه، والناس لا يمكنهم أن يعيشوا من دون قاض، لأن القاضي هو الفيصل بين الحق والباطل، وبين الفيصل بين الناس في نزاعاتهم وفي أموره. والفقهاء يقولون: القاضي مجبر والمفتي مخبر. والقضاء أصلا منوط بولي الأمر هو القاضي، ولكن لما اتسعت البلاد وكثر عدد الناس، احتاج ولاة الأمر من ينيبونهم في القضاء، ينيبونهم في القضاء. وهذا حصل حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد بعث عليا قاضيا، بعث معاذ وبعث أبا موسى الأشعري، وجمع من الصحابة بعثهم دعاة ومعلمين وقضاة صلوات ربي وسلامه عليه. والقاضي يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر، لأن القضاء يحتاج إلى قوة، فيه مثلا الحكم بين الناس والفصل بين نزاعاتهم وإقامة الحدود أيضا. ولذلك القضاء حقيقة يعني من المراتب الشرعية العظيمة، حتى إن العلماء قالوا بالنسبة لحكم القضاء على الكفاية، يعني فرض كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وقالوا بأن البلد إذا خلت من قاضي ووجد طالب علم لديه الأهلية للقضاء تعين عليه، يعني أصبح فرض عين عليه. وهذا يدلنا على أن القضاء مرتبة سنية ومكانة عالية ورتبة من الرتب الشرعية الكبيرة. ولذلك الله عز وجل جعل أنبياءه أيضا قضاة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بين الناس، كما نذكر دائما يتصرف على الأمة بأربعة مناصب، يعني منصب الإمامة، منصب النبوة، منصب القضاء، منصب الفتية صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يفصل بين نزاعات الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فالقضاء مرتبة شرعية عظيمة تدخل صاحبها الجنة إن هو أحسن وعدل ولم يحكم بالهوى، وإنما حكم بالحق وبالعدل. وسنرى بعض الأحاديث المرهبة من القضاء، وهذا الترهيب إنما متجه للقضاة الذين يحكمون بالهوى أو بالجهل، كما سأبين بإذن الله. أما القاضي الذي يحكم بالعدل ويتقي الله فله من الأجر الشيء الكبير والعظيم، لأن الناس لا يمكن أبدا أن يعيشوا من دون قضاة، ما يمكن أبدا، لأن الأمور ستصبح فوضى والأرض رجراجة، والقوي يتسلط على الضعيف، والضعيف لا مكان له في بين الأقوياء، وتسود شريعة الغاب. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. طيب، حديث ابن عمر رضي الله عنه طبعا بدأه المصنف رحمة الله عليه ليبين أن الإنسان إذا تولى أمر فإنما هذا هو من أعماله، من أعماله، بمعنى أن الإنسان يوم القيامة حينما يحشر ويأتي يوم القيامة سيسأل عن أعماله، عن صلاته طبعا، عن توحيده، عن صلاته، عن صيامه، عن زكاته، عن حجه، عن بره لوالديه، وعن وعنها، ثم يسأل عمن ولاه الله عليه. فولاية الإنسان على الآخرين هي من أعماله التي سيسأل عنها يوم القيامة، فإن أداها ففاز وظفر بالخير، وإن لم يؤديها كما أمره الله عز وجل فلقد خسر وخاب، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان لو تولى على شخص واحد سيسأل عنه يوم القيامة، لأن هذا من عمله، لأن هذا من عمله. قال كلكم راع، كلكم، وهذا يدلنا على أنه ما من أحد إلا وهو راع، بمعنى إما رعاية عامة وإما رعاية خاصة. الرعاية العامة ولاة الأمور، الأمراء، هؤلاء ولايتهم عامة. الولاية الخاصة ولاية الإنسان في بيته، والزوجة في بيت زوجها، الخادم في بيت سيده مثلا أو بيت صاحب البيت. طبعا الخدم قديما إذا أطلق الخادم يراد به المملوك الرقيق، الآن لا، يختلف، هم أحرار الخدم، هذا المعنى. وغير ذلك من الولايات الصغيرة. الولاية العامة هي ولاية الحاكم، ولي الأمر، السلطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام راع. الإمام هنا المقصود فيه الإمام الأكبر، لأن يطلق على الحاكم والسلطان إمام، إمام، هذا في مصطلح الشرع. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، يعني سيسأله الله عز وجل عن رعيته، عن شعبه، عن أمته. لماذا؟ لأن الله تعالى ولاه عليه، والولاية هذه واجبة، الولاية، الولاية على الأمة واجب. ولذلك الناس لابد لهم من ولاية، لابد لهم من سلطان، حتى لو كان فاجرا في نفسه، فاسقا في نفسه، لابد لهم من ولاية. وهذه بإجماع أهل السنة والجماعة على أن الناس لابد لهم من ولاية، لابد لهم من حاكم، لابد لهم من سلطان، برا كان أو فاجرا. لماذا؟ لأن هذا السلطان وهذا الحاكم هو الفيصل بين الناس ونزاعاتهم، وهو الذي يأمن الناس بوجوده، وتأمن السبل، وتوفر الحقوق والحظوظ. ولذلك كثرت عبارات السلف الصالح في قضية يعني ضرورة الولاية، حتى قال أحدهم 60 سنة مع حاكم ظالم أفضل من ليلة بلا إمام، بلا إمام. والقاعدة والعقيدة المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة أن يجب طاعة الإمام السلطان في غير معصية الله، حتى لو كان برا، حتى عفوا لو كان فاجرا. ولذلك قال يقول برا كان أو فاجرا، معصيته على نفسه، فسقه على نفسه، ها، لكن ما يتعلق بطاعته فيما يخص إقامة الحدود، ما يخص تنظيم حياة الناس، ما يخص ترتيب أمور الناس، هذا من الأمور الواجبة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون في آخر الزمان، وأمر بطاعة هؤلاء الولاة، وإن كانوا عصاة في أنفسهم، كانوا عندهم من الظلم أو الاستئثار أو شيء من هذا القبيل. عموما الإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، هذه الولاية الخاصة، يعني أنت أيها الأب ولي على أسرتك، سيسألك الله عن زوجتك وعن أولادك وعن خدمك وعن الأيتام اللي عندك وعمن توليت يعني الإنفاق عليهم أو رعايتهم أو تربيتهم. ستسأل يوم القيامة ماذا قدمت لهم، ماذا نصحتهم، ماذا وفرت لهم، هل يعني أمرتهم بالمعروف، هل نهيتهم عن المنكر، وهكذا. ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، الأم كذلك، الزوجة مسؤولة راعية في بيت زوجها، ولذلك لها رعاية، فهي مسؤولة عن أولادها، مسؤولة عن مال زوجها، عن مال زوجها، مسؤولة عن فراش زوجها، مسؤولة مسؤولية كبيرة في البيت، سيسألها الله يوم القيامة، سيسألها الله يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والمرأة راعية في بيت زوجها، ثم قال والخادم راع في بيتي في مال سيدي ومسؤول عن رعيته. الله أكبر. الخادم أيضا له رعاية على المال، مال السيد، مال أهل البيت، هل بذر، هل أسرف، هل كسر متعمد وأتلف مثلا، هل ضيع متعمد، ضيع المال، هذا كله سيسأل عنه يوم القيامة. ولذلك من المهم أن نخبر الخدم بهذا، الخدم اللي عندنا في البيوت لابد أن نستهدفهم بالتوجيه والبيان، بأن يوم القيامة الخادم هذا سيسأله الله عز وجل، سيسأله عن مال صاحب البيت، هل أسرف أو أسرفت الخادمة في الطعام، هل بذرت، هل تعمدت إتلاف شيء، هل تعمدت مثلا يعني جلب الخسارة على صاحب المنزل مثلا باستخدام أشياء أمور استهلاكية مثلا يعني ليس لها حاجة مثلا. لابد كل خادمة أو خادم يخبر بمثل هذا، لأن الله سيسأله. فالنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين قال والخادم راع في مال سيدي ومسؤول عن رعيته، سيسأله الله عز وجل. كل خادم سيسأل يوم القيامة ماذا عملت بمال سيدك، فإن حرص عليه وحماه وصانه ولم يستعمله إلا في بالقدر الضروري والحاجي، بعض الخدم اللهم بارك اللي يستهدفون تجد سبحان الله عنده حرص حتى على الكهرباء، يطفئ الكهرباء يقول لي أن هذه تصرف، يحرص على الماء ما يترك الماء مثلا مفتوح يقول لي أن هذا فيه يعني صرف على رب الأسرة، الأمور أيضا الاستهلاكية الأخرى. هؤلاء خدم عندهم إيمان، في خدم لا، قد يتعمد إتلاف الأواني، قد يفتح الماء مثلا ويجعله مثلا تأتي الفاتورة في آخر الشهر الماء والكهرباء كلها على ظهر من صاحب المنزل ما يدري في حين غفلة، فهذه الخادمة أو الخادم سيسألون يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهم الأشخاص الذين يمثلون فعلا أن يكونوا يعني يكونوا رعاة، الولي الأمر في سلطانه ومملكته، الأب في بيته، الزوجة في بيته، الخادم في مال سيد، لكن المعلم في مدرسته أيضا راعي سيسأله الله عن تلاميذه، مدير الإدارة راعي سيسأله الله عن الموظفين اللي عنده عدل معهم أم ظلم، البقية حتى الشيخ والمعلم في مسجده أيضا هؤلاء سيسأله الله عز وجل هل علمهم التعليم الصحيح أم أنه علمهم البدع، علمهم لقنهم مثلا الشبهات، أم علمهم الحق والخير، كل هؤلاء سيسألون يوم القيامة. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعى حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، رواه ابن حبان في صحيح. إن الله سائل، طبعا يوم القيامة السر علانية، ما في شيء يستطيع الإنسان أن يخفيه، السر علانية، حتى الإنسان إذا أراد أن يخفي شيء يختم الله على لسانه فتنطق الأيدي والأرجل والجلود، ويأتي الكتاب الذي سجل عليه. ولذلك أنت أيها الإنسان من أعمالك هذه الرعاية التي ولاك الله عز وجل إياها سواء العامة أو الخاصة. ثم قال حفظ أم ضيع، إن حفظت سيسألك الله ويثيبك على ذلك، وإن ضيعت سيسألك الله وسيعاقبك على ذلك. هذا الحديث والله تقشعر له الأبدان، هذا يدعونا فعلا أن نهتم. بعض الناس الآن مهمل في أسرته وبيته، يعني ما عنده أبدا شيء من النصيحة لأولاده، لزوجته مثلا، ما عنده شيء من التعليم لهم، ما عنده شيء من الإنكار عليهم في منكرات، كثير من الأولاد يمارسون أشياء محرمة ومع ذلك ترك لهم الحبل على الغالب. سيسأله الله يوم القيامة، سيسألك الله يوم القيامة عن أولادك، عن زوجتك، حتى عن الخدم اللي في البيت اللي تحت رعايتك، سيسألك الله عز وجل عنهم يوم القيامة. قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أهل بيتك من هم؟ والدك، والدتك، إخوانك، زوجتك، خواتك، إخوانك عفوا وخواتك وزوجتك، أولادك، كل هؤلاء أهل بيتك، كل هؤلاء أهل بيتك ستسأل عنهم يوم القيامة. فكن ممن حفظ ولا تكن ممن ضيع، كن ممن حفظ ولا تكن ممن ضيع. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن غريب، وابن ماجه والحاكم، وقال الصحيح الإسناد. قال الحافظ المنذري يعني ومعنى قوله ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين يحصل به إراحة الذبيحة بتعجيل إزهاق روحها، فإذا ذبحت بغير سكين كان فيه تعذيب لها. وقيل إن الذبح لما كان في ظاهر العرف وغالب العادة بالسكين عدل صلى الله عليه وآله وسلم عن ظاهر العرف إلى عن ظاهر العرف والعادة إلى غير ذلك، ليعلم أن مراده صلى الله عليه وسلم بهذا القول ما يخاف عليه من هلاك دينه ودون هلاك بدنه، ذكره الخطابي واحتمل غير ذلك. ويظهر أن المعنى ذبح بغير سكين يعني يعذب، يعذب من ولي القضاء سواء في الدنيا أو في الآخرة إن هو جار وظلم. ولذلك القاضي في الدنيا إذا تولى الإنسان القضاء في الدنيا فإن أغلب الناس سيكونون خصوم له، كما قال عمر بن الخطاب ما ترك الحق صديقا لعمر. الآن القاضي لما يدخل عنده الخصوم ويحكم يخرجون فينقسمون إلى قسمين، قسم ناقم عليه وقسم راضي عنه. أبدا قسم راضي عنه، ليش؟ لأنه حكم له بالعدل، حكم له بالعدل. وقسم ناقم عليه، لماذا؟ لأنه حكم عليه فهو مو براضي، ما يرضى. كثير من الناس الآن يعتقد بأن الحق معه، ومع حكم القاضي وجود البينات والقرائن والدلائل ووجود بالعكس بالأدلة، ومع ذلك لا يرضى بعض الناس. والمقصود بأن القاضي يشعر بهذا الأمر ويعيش هذا الهاجس ويعاني، وأيضا يحتاج القاضي حتى يقدم على الحكم بالقضية إلى اجتهاد وإعمال نظر وفكر وتعب شديد جدا. هذا إذا عدل، فكيف إذا ظلم؟ ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة. الآن ذكر أنواع القضاة، يعني القضاة لا يخرجون عن هؤلاء الثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار نعوذ بالله. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن القضاة ثلاثة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، رجل قاضي عالم لديه الأهلية للاجتهاد والقضاء والحكم بين الناس، قضى بالحق وبالعدل، هذا في الجنة. الله أكبر، هذا يدلنا على شرف هذه الوظيفة الدينية الشرعية، فهو في الجنة لأن الناس يحتاجون إلى القاضي، ولولا القضاء لما عاش الناس عيشة سوية ولما عاشوا حياة هنية، وإنما حياة خوف ورعب وتسلط. ولذلك القاضي هو الذي يفصل فيصل بين الناس. هذا الرجل الذي عنده العلم الشرعي وعنده القدرة على القضاء وقضى بالحق في الجنة. النوع الثاني رجل عنده علم شرعي وعنده أهلية للقضاء لكنه اتبع هواه والعياذ بالله فجار في الحكم فهو في النار، نسأل الله العافية والسلام. يعرف الحق لكن بسبب الرشوة حكم بالباطل، بسبب الهوى والميول، ميول قلبي هوى نفسي، لعب الهوى فيه فمال وجار في الحكم فهو في النار. الثالث رجل حكم بالجهل، قضى بالجهل، جاهل فحكم بين الناس، هذا في النار والعياذ بالله، هذا في النار. طبعا بعض الناس قد يقول كيف الآن قاضي جاهل؟ لا يلزم أن يكون قاضي في المحكم، قد هو يصدر نفسه قاضي يحكم بين الناس في قضايا مثلا حتى لو كانت طبيعية عادية، خصومات بسيطة، ما يحب بعض الناس يروح للمحكمة يقول يا فلان اقضي لنا. طيب أنت هل فعلا مجتهد؟ هل عندك الأهلية في الحكم بين هؤلاء المتخاصمين، مثل هؤلاء الخصوم، عندك الأهلية، عندك القدرة، عندك الأدلة، عندك الخلفية الشرعية. فإذا حكم هكذا مثل أهل البادية قديما يأتون بشخص وينصبونه جاهل قد لا يحسن الوضوء ولا يحسن الصلاة، ويحكمونه ويجعلونه قاضي فيحكم بينهم بالباطل، وينشئ من عنده أحكام فيها مزاحمة لحكم الرب جل وعلا وتقدس. وهذا يدلنا على أن القضاء ينتبه الإنسان إذا أراد أن يدخل، لابد أن يكون لديه علم وأيضا عدل، علم وعدل، بحيث لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض. قد يكون الخصم اللي دخل عليه يبغضه، القاضي قد يبغض هذا الخصم، لكن الحق ما يمنعه أبدا أن يحكم له بالعدل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقد يكون الخصم اللي دخل عليه حبيب وقريب وصديق له ومحب له، لا يجوز أن يحكم له بسبب هذا، وإنما يحكم عليه إذا كان فعلا جانيا أو ظالما أو معتديا. لا يجوز أن يقدم هوى النفس على مراد الله ومحبوب الله وعلى ما أمر الله عز وجل به من الحكم بالعدل. هذا هو القاضي الذي ينجو يوم القيامة. قال: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة وما هي. هذا من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها التشويق وفيها لفت الانتباه وفيها جعل الإنسان يتجه إليه بقلبه وقالبه حتى يستوعب ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إن شئتم أنبأتكم عن الإمارة ما هي. وكل فرد من الصحابة يريد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، فهم يعني يحرصون كل الحرص على الإفادة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال طبعا عوف بن مالك: فناديت بأعلى صوتي: وما هي يا رسول الله؟ قال: أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. رواه البزار والطبراني في الكبير، ورواته ورات الصحيح. أولها يعني الإمارة، يتولى الإنسان يتأمر على أناس، مثلا تأمر على اثنين، على ثلاثة، على مدينة، على قرية. قال: أولها ملامة، يلومونك الناس. أو الإمارة حتى تطلق على القضاء، يعني يكون راعي قاضي يعني مسؤول بمثل هذه الطريقة، أو حتى مدير إدارة أو منشأة مثلا. قال: أولها ملامة. كيف ملامة؟ يعني الناس يلومونك، لماذا تدخل وكذا، يلومونك وأنت تبدأ تلوم نفسك في يعني خاصة اللي عنده صلاح وخير. قال: أولها ملامة، يلومونك، يقول لك ليش تدخل في هذا. وثانيها ندامة، يبدأ الإنسان لما يدخل يندم، مثل ما كان بعض السلف لما دخلوا في هذه الوظائف ندموا، تمنوا أنهم ما دخلوا، ندموا ندم شديد، وقالوا: ليت الأمر كفاف، لا لي ولا علي. وثالثها عذاب يوم القيامة. كيف عذاب يوم القيامة؟ مع أننا قلنا بأن هذه أمور شرعية، هذه أمور واجبة، الإمامة الكبرى، الإمارة الصغرى، هذه واجبة، الناس يحتاجون إلى هذا. عذاب إذا ظلم ولم يعدل، عذاب إذا ضيع، هذا المعنى، إذا ضيع ولم يعدل أو ظلم أو جار مثلا. قال: إلا من عدل. لما أتى بالاستثناء دل على أن الذي يعدل بين الناس هذا ناجي يوم القيامة، هذا ناجي يوم القيامة. هذا يدلنا على أن الناس في مثل هذا المنصب على نوعين: أناس يعدلون ويتقون الله ما استطاع وفق القدرة والطاقة والاستطاعة، هؤلاء ناجون يوم القيامة، وأناس لا، يظلمون ولا يعدلون ويعتدون ويجورون في الحكم، هؤلاء غير ناجين يوم القيامة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شريك، لا أدري رفعه أم لا، قال الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة، رواه الطبراني بإسناد حسن. طبعا هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، يأتي من مشكات النبوة، فله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. وأيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال ما من رجل يلي أمر عشرة بما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة، رواه أحمد ورواته ثقات إلا يزيد ابن أبي مالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يلي أمر عشرة، من باب التقليل يعني، من باب التقليل، فما فوق إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، هكذا مغلول، غلت أيديهم كما جاءت في النصوص، مغلولة إلى عنقه. يقول عليه الصلاة والسلام فكه بره أو أوثقه إثمه. فإذا كان بارا صادقا عادلا رحيما راعيا رعاية عظيمة، هذا سينجو يوم القيامة، يفكه هذا البر. وإذا كان غير ذلك، ظالما مفرطا معتديا، هذا سيوبقه إثمه، نسأل الله العافية والسلام، وسيبقى موثوقا يده إلى عنقه. ثم قال أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. هذا يدلنا على أن هذه الولايات الكبرى والصغرى من عمل الإنسان، من عمله، وأنه سيسأل عنها. فإذا كان الخادم في بيت سيده، بيت معزبة مثل ما يقولون، سيسأل عن مال سيده، والمرأة ستسأل، والرجل سيسأل، فكيف بمن تولى مثل هذه الولايات؟ قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ أبو ذر الغفاري هذا من الصحابة الشجعان، من قبيلة غفار المعروفة بالشجاعة. يقول أبو ذر يا رسول ألا تستعملني؟ ما معنى تستعملني؟ يعني اجعلني عاملا لك، أمير مثلا على مكة، أو مثلا على القوم الفلانيين، أو جابي للزكاة مثلا، أو قائد جيش، أو شيء من هذا، يعني استعمال، هذا معنى ألا تستعملني. فقال فضرب بيده على منكبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على منكب أبي ذر، وهذا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام ليبقى أبا ذر متصلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ينبهه حتى يبقى مستوعب لما يقول، مستوعب لما يقول. فقال يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي، وإنها يوم القيامة، ويوم القيامة خزي وندام، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. الله أكبر. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي ذر إنك ضعيف، هل المقصود ضعف البنية البدنية الجسمانية؟ الجواب لا، لأن أبا ذر كان رجل معتدل القامة، قوي البنية، شجاع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أدرى الناس بأصحابه وأعرف الناس بأصحابه ويعرف شخصية كل صحابي من الصحابة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي الأمثل فالأمثل. فالضعف قد لا يكون بالبنية وبالعضلات، لا، وإنما قد يكون في القلب، ناحية العاطفة. فقد يكون الإنسان آتى الله بسطة في الجسم وقوة في العضلات، لكن عاطفته ضعيفة، ما يتحمل، ربما تغلب العاطفة العقل، ربما يقول شيء على خلاف الواقع بسبب العاطفة. ولذلك قال إنك ضعيف وإنها أمانة، أمانات لابد أن ترد، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. والله جل وعلا أمر برد الأمانات، أمر برد الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا الشهر الأمانات، جمع أمانة، إذن قال له إنها أمانة. يعني هذا الولاية الصغرى أو هذا أن تكون عامل هذه أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. خزي يوم القيامة، يوم القيامة تكون خزي وندامة، يندم الإنسان ندم شديد. إلا هذا الاستثناء، من أخذها بحقها. كيف أخذها بحقها؟ أولا لم يطلبها وإنما فرضت عليه، يعني استعمل من دون طلب ولا استشراف، هذا الأمر الأول. الثاني أن يكون قادرا على هذه الأمانة بحيث توفرت لديه القوة العقلية والبدنية، قوة القلب. الأمر الآخر العدل، يكون عادلا بحيث أنه يؤدي هذا العمل بأمانة. هذا هو الذي أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، أدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعنه يعني عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. رواه مسلم وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما. يا أبا ذر، نداء، يا حرف نداء، يا أبا ذر. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي أبا ذر، يقول: إني أراك ضعيفا، مثل ما ذكرت قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام هو أخبر الناس بشخصيات أصحاب، يعرف أبو بكر، شخصية أبي بكر، شخصية عمر، عثمان، علي، مصعب بن مسعود، الزبير، طلحة، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، يعرف أبا ذر، أنس، وهكذا جميع الصحابة يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام معرفة تامة. ولذلك كان يعطي كل واحد قدره، ويولي الإنسان من يولي الصحابي العمل بما يناسب حاله وشخصيته صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. الله أكبر، أسلوب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام أظهر لأبي ذر محبته له، وأنه يحب له ما يحب لنفسه عليه الصلاة والسلام، ما يحب لنفسه عليه الصلاة والسلام، وأن أبا ذر لا يصلح أن يكون أميرا ولو على اثنين، ولا يصلح أن يكون وليا لمال يتيم أبدا. وهذا سبحان الله العظيم ظهر فيما بعد، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أبو ذر، تعرفون أبا ذر بأنه كان له اجتهاد خاص خالف فيه جمهور الصحابة. ما هو الاجتهاد؟ كان أبو ذر يرى بأن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يذهب إلى أنه يحرم على كل إنسان أن يبقي شيء من الدراهم والدنانير في بيته، يعني يبات وعنده شيء من الأموال، وليجب عليه أن ينفقها في سبيل الله، ينفقها الفقراء المساكين كلها في سبيل الله. طبعا كان في الشام، فسببت فتواه واجتهاده خلاف ومثل ما يقولون انزعاج بين الناس في بلاد الشام والتجار. كيف بقية الصحابة؟ أبو بكر كان تاجر، عمر تاجر، عثمان تاجر، الزبير كان تاجرا، عبد الرحمن بن عوف، كثير من الصحابة تجار وعندهم أموال، بل بعضهم يصدق أن يقال بأن إمبراطور مالي. عثمان رضي الله عنه يفور المال فوق فوران عنده، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، والله لو قلبته حجرا لوجدته تحته ذهبا أو كما قال. فسبب مشكلة، طبعا هذا كان في خلافة عثمان، فكتب معاوية إلى عثمان بأن أبا ذر يفتي بهذا وسبب يعني إشكالات عند الناس، فأمر عثمان أبا ذر بأن يسكن المدينة. فسمعا وطاعة سمع لعثمان وانتقل من بلاد الشام إلى المدينة، وبدأ يفتي بالمدينة بها حتى أربك الناس، وأصبح الناس في كل مجلس يتحدثون بهذه الفتوى. فما كان من عثمان إلا أمره بأن ينتهي لا يتحدث، فقال سمعا وطاعة، استجاب، قال سمعا وطاعة، فترك الكلام فيها. ثم بعد فترة استأذن عثمان أن يسكن الربذة، ينتقل، فأذن له فمات هناك رضي الله عنه. طيب، لك أن تتصور لو أن أبا ذر تولى مال يتيم، ماذا سيفعل بمال اليتيم؟ سينفقه، لأن هذا ما يعتقده ويدين الله عز وجل به. ولذلك سبحان الله العظيم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الجملة، هو قال له لا تأمرن على اثنين، ثم زاد ولا تلين مال يتيم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام تفرس فيه بأن أبا ذر سيتجه إلى هذا الاتجاه أو يكون بوحي الله عز وجل. عموما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولذلك أي إنسان يحرص على أن يكون يقول يعني يكون الأمر كفاف، يعني الإنسان سيسأل عن عملي يوم القيامة، ستسأل عن أعمالك دقيقها وجليلها قليلها وكثيرها يوم القيامة. ومن أعمالك مسؤوليتك عن زوجتك، مسؤوليتك عن أولادك، مسؤوليتك عن خدمك، ها؟ فلذلك لو أضفت إلى ذلك توليت مال يتيم ستزداد المسؤولية وسيعظم السؤال يوم القيامة. وهكذا كلما وسعت دائرة الولاية على الشيء كلما يعني زاد الأمر عليك يوم القيامة، وستسأل عن هذا يوم القيامة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة. ستحرصون يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنكم في المستقبل ستحرصون على الإمارة. وهذا شيء طبيعي في النفس البشرية، يعني أي إنسان يتطلع يكون له منصب يكون له كذا. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وستكون ندامة يوم القيامة، ندامة يندم الإنسان، لأن الإنسان سيبعث يوم القيامة لوحده، يفر منه الوالد والولد والزوجة والأخ والأخت والقريب والبعيد، كلهم يفرون عنه. قال جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. فكل إنسان سيسأل يوم القيامة عما ولا عمن تولى عليه، عمن تولى عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى قضية فقال فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة وبئسة، نعمة تعرفون للمدح وبئسة للذم. نعمة المرضعة لماذا؟ لأنها تدر عليك نعم وأرباح وأموال وشيء من نعيم الدنيا، مثل المرضعات لما ترضع الطفل تغذيه تغذيه، هذا المنصب سيدر عليك شيء. لكن بئسة المرضعة يعني لما تفطم تفطمك تنقطع عنك هذه الأشياء، إما أن تموت تنتقل عنها فتبقى عليك حسرة وندام وسؤال يوم القيامة. إلا من عدل، اللي عدل واتقى الله هذا في 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 أمان بإذن الله جل وعلا. أو هي تترك مثلا مدير إدارة تقاعد، تقاعد مثلا مسؤول انتهت مثلا مدة عمله في هذا المكان، هنا يحصل ألم يتحسر. ولأجل هذا من المهم جدا على كل إنسان تسنم عمل معين أن يأخذ دائما بالاعتبار أنه سيترك هذا المكان لابد. لماذا؟ حتى لا يبقى متعلق بهذا المكان لدرجة أنه إذا تقاعد ولا مثلا انتهت فترة الترشيح له لا يعني إذا قيل له انتهت فترة الترشيح، انتهت مدة الإدارة، انتهت فترة كذا، يتحسر حسرة شديدة. أما إذا عاش على أنه هذا مثل ما يقولون يعني هذا كرسي حلال تحلق عليه وتمشي، ها يعني جالس ستتركه في يوم من الأيام، أنت حتى بهذا هذا الشعور سيكون عندك عدل وستراعي الناس، سيكون عندك رحمة، بخلاف اللي يعتقد والله أنه خلاص سيبقى في هذا المكان. ربما نسي أنه سيأتي اليوم الذي سيتركه والناس إما يدعون له وإما يدعون عليه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا. هذا كله يأتي ضمن هذا السياق على أن الإنسان إذا تولى عملا من الأعمال سيسأل عنه، لأن هذا من جملة أعماله، إما حسنات وإما سيئات، إما حسنات وإما سيئات. وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليوشكن رجل أن يتمنى أن يخر من الثريا. الثريا طبعا نجم معروف من النجوم الصغيرة معروف، ولم يلي من أمر الناس شيء. قال الحافظ: وقد وقع في الإملاء المتقدم فيما تقدم فيما يتعلق بالعمال والعرفاء والمكاسين والعشارين في كتاب الزكاة أغنى عن إعادته هنا، وهذا سبق أننا ذكرناه. والمقصود بأن الإنسان يوم القيامة تتكشف له الحقائق، ويتمنى لو أنه كان مسؤول عن نفسه فقط. هكذا يوم القيامة يأتي الإنسان. وهذا خبر من؟ خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، هذا نداء، لا تسأل الإمارة. طبعا الإمارة المقصود فيه العمل، أي عمل، يعني مثلا من الأعمال التي هي داخل صلاحيات ولي الأمر. قال: لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث رواه البخاري ومسلم. الله أكبر، هذا حديث والله عظيم، وهو يعني عمليا وواقعيا سبحان الله يجد الإنسان أثره. قال: لو لا تسأل الإمارة لا تحرص. ولذلك العلماء اختلفوا في الشخص الذي يسأل الإمارة أو يسأل ولاية أو يسأل إدارة أو يسأل أي عمل، هل يعطى أم لا؟ من أهل العلم قالوا: يحرم أن يعطى ما دام أنه استشرف لها، تطلع لها وطلبها. من العلماء قال: يكره أن يعطى. ومن العلماء من قال على الإباحة، لولي الأمر الحق أن يعطيه أو يمنعه. لكن الشخص الذي يعطى هذه الولاية أو هذا المنصب أو هذه الإدارة مثلا من دون سؤال وتطلع واستشراف، الله عز وجل يعينه، يعان، قال: أعنت عليه، يعينه الله، يبارك له الله عز وجل في عمره في عمله، يهيئ الله عز وجل له من يساعده ويعينه ويقف معه، يبصره الله عز وجل بحيث أنه يتخذ القرار الصائب، وأيضا يلقي الرحمة في قلبه. أما الذي يسألها ويستشرف لها ويركض وراءها فيعطاها، يوكل إليها، يوكل إليها، ما يعان، ما يعان. لذلك الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف وفقير إلى ربه، فقر ذاته فقر الصفات. وهذا سبحان الله مجرد، تجد بعض الناس حريص على مثلا منصب معين ويبذل ويسعى ويركض ويطلب شيء، فإذا أعطيه فشل، ما ينجح، سبحان الله العظيم. وإذا تركه تحسر وتألم، لماذا؟ لأنه حريص عليه. لكن في أشخاص ما يطلبونه، تأتيهم فجأة، ما في حسبانه ولا في باله أنه سيولى، وبعضهم يكره هذا، فإذا تولى أعانه الله، سبحان الله، بارك الله في هذه السنوات اللي يقضيها في هذا المكان، قد تكون سنتين ثلاثة أربع، لكن يبارك الله في عمله كأنه عمل يعني لعقود. وأيضا سيجد أثر هذا في نفسه، وأيضا تسجل في ميزان حسنات. ولذلك الإنسان ينبغي له لا يتطلع إلى مثل هذا، لكن إن أعطيها وطلب منه أن يتولى فإن الله عز وجل سيعينه بإذنه جل وعلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الحمد لله أخذنا يعني قدر لا بأس به من الأحاديث. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله التوفيق الدائم، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.